أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام بلحاظ الأدلة الخاصة، قلنا قد يستدل على عدم سقوط الكفارة، عدم سقوط الكفارة في مسألتنا ببعض الروايات. الرواية الأولى كانت صحيحة عيسى بن القاسم، قريناها في الدرس السابق. بعض الأخوان ناقش في هذه الدلالة أنها ما بها دلالة على ماذا؟ على أن الإفطار يحصل من حين الطمث. هي الرواية تقول تفطر حين تطمث، هاي الرواية تفطر حين تطمث. قد يناقش فيها بما بدلالة على حصول الإفطار حين الطمث، هي أعم من حصول حين الطمث أو حصول قبل ماذا؟ قبل ذلك. احنا قلنا بأنه يعني إذا نريد نقرب الاستدلال بها نقول أنه لا إشكال أن هذا القيد ذكر في كلام الإمام. الإمام عليه السلام هو أضاف هذا القيد، مع أنه فرض في كلام السائل، مع أنه فرض هذا القيد في كلام السائل، لكن الإمام في مقام الجواب ذكره. الأصل في القيود أن تكون احترازية، الأصل في القيود المذكورة في كلام المتكلم أن تكون ماذا؟ أن تكون احترازية. وهذا معنى أننا يجب أن نستبعد ماذا؟ احتمال أنه قيد ليس احتراز أصلا، وجود وعدم سواء، توضيح، تكرار لما فرضه السائل، تكرار لما فرضه شنو؟ السائل. فكأنه قال تفطر، تفطر في فرض سؤالك تفطر، هذا يجب أن نستبعده لأنه قيد تكلم به الإمام ظاهر في الاحترازية. إذا قلنا احترازي حينئذ يجن احتمالين، هذا احتراز عن ماذا؟ تفطر حين تطمث. هل هو احتراز عن الإفطار بعد الطمث؟ هذا لا مجال لاحتماله. معنى أنه احتراز عن الإفطار بعد الطمث يعني كأنه يريد يقول له بأن هذه تفطر حين تطمث ولا تفطر بعد شنو؟ بعد الطمث. هذا ماكو مجال لاحتماله، ماكو مجال لأن يقول الإمام بأنها لا تفطر بعد شنو؟ بعد الطمث. هي تفطر حين تطمث في مقابل ماذا؟ الإفطار بعد شنو؟ الطمث، بعد الطمث. ماكو مجال لاحتمال أن يكون احتراز ماذا؟ عن هذا، يعني أنها هي لا تفطر بعد الطمث وإنما تفطر حين الطمث. ماكو مجال أصلا، ماكو مجال لتصور هذا المعنى. وهذا معنى أنها احتراز عن ماذا؟ عن الإفطار قبل الطمث. كأن الرواية تريد أن تقول أن هذه تفطر حين الطمث لا قبله، لأن احتمال أنه يريد أن يقول أنها تفطر حين الطمث لا بعده هذا ما محتمل أصلا. كأنه يريد أن يقول أنها تفطر حين الطمث لا قبله. إذا هذا افترضنا حينئذ تكون دالة على المدعى أن الإفطار يتحقق حين الطمث لا قبله، بعد فرض أن حين تطمث قيد احترازي ورد في كلام الإمام، واستبعاد ماذا؟ أن يكون مجرد بلا, بلا, بلا احتراز عن شيء، وإنما أتي به لغرض التوضيح وتكرار لما فرضه السائل. إذا استبعدنا هذا أن يتعين أن يكون حين تطمث احتراز عن الإفطار قبل الطمث، وكأن العبارة أنها تفطر حين تطمث لا أن قبل ذلك. وهو قاعد يقول لا تفطر قبل ذلك بناء على هذا الكلام، هذه لا تفطر قبل الطمث، قبل الطمث هي ليست مفطرة. وهذا معناه أن عروض المانع إنما يوجب بطلان الصوم والإفطار من حينه لا من بداية الأمر. هذا ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال بالرواية، والمسألة استظهارية. نجي للحديث الثاني. الحديث الثاني اللي قرأناه الحديث الثاني صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم. الحديث الثاني استدلال استدلال المبسط به وهذا هو أن الإمام عليه السلام من يقول إنما هذا بمنزلتي هذا بأن إشارة علما إلى ذاك الرجل الذي حال على ماله الحول والذي يجب عليه ماذا أن يزكيه وأن الهدية بعد الحول بعد أن حال الحول لا تنفعه في سقوط الزكاة. إنما هذا مورد السؤال الأول في الرواية بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما من إقامته في إقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه. هذا إنما هذا إشارة إلى ما ذكر في صدر الرواية لأن هاي العبارة إنما هذا هي نقلها زرارة بعدين مو قرأنا هاي الرواية الرواية مرة ثانية الرواية الأولية عن المقطع الأول من الرواية يقول قال أبو عبد الله أيما رجل كان له مال حال عليه الحول فإنه يزكيه تجب عليه زكاته ولا ينفعه ماذا أن يهبه بعد أن حال الحول. هذا مالت تقييد ثم بأنه الهبة لا تنفع هاي نستفيدها من ذيل الرواية يعني من تتمة الرواية. قلت له فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم فمعنى أن الفرض السابق هو شنو الهبة بعد أن حال شنو الحول. الهبة بعد أن حال الحول ما تنفع في سقوط الزكاة. نعم الهبة قبل أن يحول الحول تنفعه في سقوط شنو في سقوط الزكاة. بعضهم كصاحب الوافي المحدث الكاشاني قال الظاهر أن ثم يهبه محذوفة من صدر الجملة سقطت من النساخ تحتمله ويحتمل أنه لا ما سقط من النساخ لكن ذي الرواية يدل عليها. نقل الرواية مرة أخرى حتى المطلب مهم. أيما رجل كان له مال حال عليه الحول ثم وهبه فإنه يزكيه أو ما كان من هذا القبيل يعني الهبة بعد أن حال الحول يقولها لا تجب فيه الزكاة ولا تسقط عنه الزكاة. ولذا أجى السؤال بعد ذلك مباشرة قلت له فإن وهبه قبل حله كأنه فرضت الهبة في السؤال السابق كأنه فرضت الهبة سابقا فيصير هيك معنى العبارة أن هذا إذا الهبة كانت بعد أن حال الحول هاي لا تسقط الزكاة بينما الهبة قبل أن يحول الحول تسقط عنه شنو الزكاة. بعدين لما يقول وقال زرارة أنه قال إنما هذا إشارة إلى الفقرة الأولى يعني إشارة إلى الشخص الذي حال على ماله الحول ثم وهبه هذا شنو هذا تجب عليه الزكاة ولا تسقط عنه الزكاة. يقول هذا الهبة بعد أن حال الحول التي لا تكون موجبة لسقوط الزكاة هذا مثل محل الكلام إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم يخرج أفطر يعني شنو وجبت عليه الكفارة ثم يخرج في آخر النهار في سفر، فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت شنو عليه. يقول هذا سفره لا يوجب سقوط الكفارة، كما أن هبة ذاك لا توجب سقوط شنو سقوط الزكاة. السفر بعد الإفطار لا يوجب سقوط الكفارة، كما أن الهبة بعد أن حال الحول ووجبت الزكاة لا يوجب سقوط الزكاة. نعم، الهبة قبل أن يحول الحول تسقط الزكاة، مو كما أن الإفطار بعد السفر أيضا يوجب شنو عدم الكفارة ويجب سقوط الكفارة، كما سيجي أيضا مثل بهذا. فحينئذ الاستدلال بالرواية يكون على هذا الأساس، على أساس أن الإمام عليه السلام ذكر هذا وذكر بأن السفر بعد الإفطار أفطر ثم سافر، هذا سفره لا ينفعه في سقوط الكفارة، وهذا هو المطلوب، هو محل بحثنا. هذا أفطر في نهار شهر رمضان ثم سافر، يقول أن سفره لا يكون موجب لسقوط الكفارة، وهذا هو المطلوب. زين، بل مقتضى التنزيل والتشبيه أن يكون عدم سقوط الكفارة في محل كلامنا أوضح عند السائل من ماذا؟ من مسألة الزكاة، لأنه هو مثل للزكاة بماذا؟ بمحل الكلام، لأن هذا مسألة الزكاة مثل مسألة الكفارة. شلون أن هذه الكفارة لا تسقط بالسفر بعد الإفطار، كذلك الزكاة لا تسقط بماذا؟ بالهبة بعد أن حال الحول، فتدل على المطلوب بهذا التقريب. زين، هذا ما يقال في تقريب الرواية، لكن بالرغم من هذا تبقى ملاحظة على هذه الرواية. الملاحظة اللي تلاحظ على هذه الرواية والملاحظة مهمة، أن الرواية هيك واردة فيها إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر، في آخر النهار يعني بعد الزوال. وتقدم سابقا أن السفر بعد الزوال هذا خارج عن محل كلامنا أصلا، أصلا لا إشكال في أنه لا يوجب سقوط شنو سقوط الكفارة، ما لنا كلام به، لأن الصوم صوم باقي على وجوبه ويجب إتمامه ويحرم فيه الإفطار، كل الأمور مجتمعة في هذا الصوم. إذن هو أفطر في صوم واجب قطعا ويحرم الإفطار فيه وصحيح وإلى آخره، هذا يوجب الكفارة بلا إشكال. فلا إشكال في أن السفر بعد الزوال لا يوجب سقوط الكفارة، لكن هذا ما نقدر نستدل به على عدم سقوط الكفارة في محل كلامنا، اللي هو شنو السفر قبل الزوال، هذا محل كلامنا احنا، السفر قبل الزوال هذا نريد نثبت به أنه يكون موجب لسقوط شنو الكفارة. الرواية إنما تدل على أن السفر بعد الزوال لا يوجب سقوط الكفارة، هذا لا نستطيع أن نستدل به على أن السفر قبل الزوال أيضا لا يوجب سقوط شنو كفارة، لعله السفر قبل الزوال يوجب سقوط الكفارة. من قال أنه لا يوجب سقوط الكفارة؟ هذه الرواية ليس فيها دلالة، لأن موردها هو السفر بعد الزوال، وإحنا كلامنا في السفر قبل الزوال. واضح هذا الإشكال؟ إذن الرواية أجنبية عن محل الكلام. بعضهم احتمل سماده الاحتمال شلون جاي، احتمل غفلة الراوي، ان هذا غفلة من الراوي بسبب النقل في بالمعنى، ان هذه الرواية منقولة بالمعنى وصارت غفلة من الراوي فذكر آخر النهار، ولا هي آخر النهار ما موجودة مثلا بالرواية، وان الكلام عن ماذا؟ ان الكلام عن السفر قبل الزوال لا عن السفر في آخر بعد الزوال وفي آخر النهار. هذا احتمال هيجي مجرد، يعني احتمال. اللي يمكن أن يقال هو هذا، أنه يمكن أن يقال بأن صحيح الرواية ذكرت السفر بعد في آخر النهار، لكن ليس المراد بالرواية هو إرادة خصوص السفر بعد الزوال والسفر في آخر النهار، بل الظاهر أن المستفاد من الرواية هو مطلق السفر، عام من أن يكون بعد الزوال أو قبل الزوال مطلق السفر، وإن ذكر في الرواية آخر النهار، لكن يستفاد من القرائن التي سنذكرها أن المدار ليس على كون السفر في آخر النهار وإن ذكر ذلك، وإنما المدار على من؟ على السفر، سواء سافر بعد الزوال أو سافر قبل الزوال، هذا لا يوجب سقوط الشنو؟ الكفارة، هذا لا يوجب سقوط الكفارة، تجب عليه الكفارة، كما أنه إذا سافر بعد الزوال تجب عليه الكفارة ولا تسقط عنه الكفارة بلا إشكال وبلا خلاف كما قلنا وتقدم، كذلك إذا سافر قبل الزوال أيضا تجب عليه الكفارة ولا تسقط عنه الكفارة. زين، هذا إلغاء خصوصية آخر النهار ودعوى أن المناط على السفر من دون أن تكون هناك خصوصية لكونه بعد الزوال، هذا يستفاد من يعني من 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 أمور، أن ظاهر الرواية هو هذا، أن التكليف بالزكاة والتكليف بالكفارة، كان الرواية تريد تقول أن التكليف بهما بعد تحققهما وتحقق شرائطهما وارتفاع موانعهما هذا لا يزول بعروض المانع بعد ذلك أو بارتفاع الشرط بعد ذلك، هذا هو مفاد الرواية، هذا هو فحوى الرواية، يقول الزكاة وجبت على هذا المكلف بعد أن حال عليه الحول والنصاب موجود وموجود كل شرائط موجودة وجبت عليه الزكاة، بعد ذلك حدوث مانع ارتفاع شرط بعد ذلك هذا لا يوجب سقوط ماذا؟ سقوط الزكاة. في محل الكلام بعد أن وجبت الكفارة بالإفطار العمدي عروض المانع بعد ذلك من سفرين هذا لا يوجب ماذا؟ لا يوجب سقوط الكفارة، فالمدار على السفر باعتباره مانع من الصوم، وأن هذا لا يمنع من ماذا؟ لا يمنع من بقاء الكفارة ووجوب الكفارة، من دون فرق بين أن يكون السفر قبل الزوال أو يكون ماذا؟ أو يكون بعد الزوال. هذا إلى الآن مجرد دعوة. القرائن اللي يمكن تجميعها من داخل الرواية على هذه الدعوة هي كالآتي: القرينة الأولى هي أن المفروض في الرواية هو أن السفر لقصد الفرار من الكفارة، مو فرض الرواية، هذا مورد الرواية، هذا أنه هو يسافر لغرض الفرار من ماذا؟ من الكفارة بعد أن أفطر. زين، هذا الشيء إنما يتحقق في المورد الذي يمكن أن يكون السفر فيه محققا للفرار عن شنو؟ عن الكفارة. ما هو السفر الذي يمكن فيه افتراض ماذا؟ الفرار عن الكفارة، هل هو السفر قبل الزوال أو بعد الزوال؟ طبعا قبل الزوال، لأن السفر بعد الزوال ماكو توهم، ما بمجال لتوهم أنه يحصل به الفرار عن الكفارة، بس لا إشكال في أنه يجب عليه إتمام الصوم ويجب عليه يحرم عليه الإفطار، إذا أفطر فيه تجب عليه الكفارة بلا إشكال، فالسفر بعد الزوال لا يتحقق به الفرار عن الكفارة، وإنما الذي يتحقق به الفرار عن الكفارة ياهو أو توهم أنه يكون يتحقق به الفرار عن الكفارة هو السفر قبل الزوال، ليس السفر ماذا؟ بعد الزوال. فإذا لابد أن تكون الرواية ناظرة علما إلى السفر قبلا زوال، مو إلى السفر بعدا زوال، أو لا قمع. يقول أن المراد بها هو الأعم، أن المراد بها هو شنو؟ هو الأعم. بس بالنتيجة هذه قرينة على ماذا؟ على الأقل شمول الرواية للسفر قبل الزوال، لأنه الذي يتحقق به تخيل وتوهم الفرار عن من؟ عن الكفارة. وإلا السفر بعد الزوال من الأمور الواضحة أنه لا يتحقق به الفرار عن من؟ الفرار عن الكفارة. هذه قرينة. القرينة الأخرى هي أن الرواية إذا كملنا قراءتها، نكمل قراءة الرواية بعد أن قال هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة. هذا لابد، قلنا قرينة الأولى أنه لابد أن يكون سفر قبل الزوال، ولا سفر بعد الزوال ما معنى لأن يريد به إبطال ماذا؟ إبطال الكفارة. فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال هذا إنه حين رأى الهلال الثاني عشر بالنسبة للزكاة وجبت عليه الزكاة، ولكنه لو وهبها قبل ذلك، قبل هلال الثاني عشر لجاز، ولم يكن عليه شيء بمنزلة، إجي إلى مسألتنا هنا أيضا، بمنزلة من خرج ثم أفطر، بمنزلة من خرج ثم، هذا الذي يهب الزكاة قبل حلول الحول، هذا بمنزلة ماذا؟ من خرج يعني سافر ثم شنو؟ ثم أفطر. كل منهم الوجوب يرتفع عنه. الذي يهب قبل حلول الحول لا زكاة عليه، مو لا تجب عليه الزكاة. الذي يسافر ثم يفطر، مو يفطر قبل السفر يفطر ثم يسافر، لا يسافر ثم يفطر، هذا أيضا لا تجب عليه شنو؟ الكفارة. هذه العبارة يفهم منها أن الفرار عن الكفارة إنما يكون بالإفطار بعد السفر، يكون بهذا الإفطار، وأما الإفطار قبل السفر لا يحصل به ماذا؟ لا يحصل به الفرار عن الكفارة. كما أن الفرار عن الزكاة في مسألة الزكاة منحصر بالهبة قبل حلول الحول يحصل به الفرار عن الزكاة، وأن الهبة قبل بعد حلول الحول لا يحصل بها الفرار عن الزكاة، كذلك بالنسبة إلى الكفارة السفر الفرار عن الكفارة إنما يكون بماذا؟ يكون بالإفطار بعد السفر. هذا معناه أن الإفطار قبل السفر شنو؟ لا يحصل به الفرار عن الكفارة، يعني تجب عليه الكفارة. هذا معناه أنه شنو؟ تجب عليه شنو؟ تجب عليه ماذا؟ الكفارة. هذا استدلال آخر بالرواية على ماذا؟ على وجوب الكفارة عليه. زين، هذا هذه القرينة الثانية على ماذا؟ على أن المقصود بالرواية هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن السفر قبل الزوال، لا السفر بعد الزوال. القرينة الثالثة التي يمكن أن تذكر في المقام هي هذه، أن الرواية تعرضت إلى فرضين في الزكاة، الهبة بعد الحول والهبة قبل الحول. الهبة بعد الحول، الرواية هي نفسها الهبة بعد الحول شبهتها بالسفر بعد الإفطار، شبهت الهبة بعد الحول بالسفر بعد الإفطار، شبهتها فيها في ماذا؟ في أي شيء؟ في عدم الصغور. كما أن الهبة بعد الحول لا تسقط الزكاة، السفر بعد بعد الإفطار لا يسقط شنو؟ لا يسقط الكفارة، هذا واضح. ثم الرواية في ذيلها شبهت الهبة قبل الحول بالإفطار بعد السفر بهذه الجملة الأخيرة نقرأناها، بمنزلة من خرج بمنزلة من خرج ثم أفطر، شبهتها بهذا. يقول وكذا لو وهبها قبل أن يطلع هلال الثاني عشر هذا تسقط عنه الزكاة بمنزلة من خرج ثم شنو؟ ثم أفطر. من خرج ثم أفطر شبهته بهذا في شنو؟ في عدم السقوط، في السقوط، اشتبهت في السقوط. هناك شبهتها بمن أفطر ثم سافر في عدم السقوط، هنا شبهتها في عدم في ماذا؟ في السقوط. زين، المدعى هو هذا، المدعى هو هذا أن السفر في الموردين يراد به معنى واحد، أن السفر في التشبيه الأول هو نفس السفر في التشبيه الشنو الثاني، هذا المدعى. وحيث أن السفر في أحد التشبيهين هو السفر قبل الزوال، فيكون السفر في محل الكلام اللي هو التشبيه الأول أيضا يكون هو السفر قبل الزوال. السفر اللي هو في التشبيه الثاني هو واضح أنه قبل الزوال، هو ياهو هو اللي ذكر الإمام عليه السلام بقوله ولكنه لو وهبها قبل ذلك. قبل ذلك يعني شنو؟ قبل حلول الحول، قبل حلول الحول لجاز. جاز يعني ياهو جاز، الهبة تكون جاهزة ما بيها مشكلة قبل حلول الحول، فحكمها والجواز، حكمها الإباحة، حكمها الجواز، ولم يكن عليه شيء إذا وهبها قبل حلول الحول بمنزلة من خرج ثم أفطر. هذا نستفيد منها ماذا؟ أن الإفطار بعد السفر جائز أيضا بمنزلة الهبة شنو؟ قبل حلول الحول. كما أن الهبة قبل حلول الحول جائزة، الإفطار بعد السفر أيضا يكون ماذا؟ أيضا يكون ماذا؟ أيضا يكون جائزا. واضح. الإفطار بعد السفر متى يكون جائزا؟ قبل الزوال أو بعد الزوال؟ قبل الزوال. الإفطار بعد السفر إذا سافر بعد الزوال لا يجوز له الإفطار، يجب عليه أن يتم صومه. إنما يجوز الإفطار بعد السفر قبل الزوال، إذا سافر قبل الزوال يفطر ويجوز له الإفطار. إذن السفر في التشبيه الثاني يراد به السفر قبل الزوال. هذا جعل قرين على أن السفر في التشبيه الأول ليشار لبقول إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك طارق إلى آخره. السفر هناك أيضا يراد به السفر قبل الزوال. هذا غاية ما يمكن أن يقال لدفع هذا الإشكال. إشكال شنو هو؟ نرجع إشكال، إشكال أنه الرواية ذكرت السفر بعد الزوال وهذا خارج عن محل كلامنا ولا يمكن الاستدلال بها في محل الكلام، نتكلم عن السفر قبل الزوال وذكرت في آخر النهار. هذا ما يمكن أن يقال في مقام دفع هذا الإشكال، أن نجمع قرائن منا ومنا، على الأقل على الأقل نقول أن الرواية عامة، كما تشمل السفر بعد الزوال كذلك تشمل السفر قبل الزوال، وحينئذ بناء على هذا يتم الاستدلال بها. أما إذا لا ناقشنا في هذه الأمور قلنا له الرواية صريحة في آخر النهار، هي تتحدث عن سفر في آخر النهار، فحين هذا لا يمكن الاستدلال بها في محل كلام. وبنى على هذا جملة من المحققين منهم السيد في المستمسك، يعني الرواية واردة في السفر بعد الزوال، فتسقط عن صحة الاستدلال وإمكانية الاستدلال بها في محل الكلام. أكو وقت
زين.
هذا بالنسبة إلى الأدلة الخاصة. هناك دليل آخر نذكره قبل أن نخرج بنتيجة من هذه الأدلة، ذكر في كلمات صاحب المستند ذكر وغيره أيضا ذكر. حاصله هو أننا في المقام بإمكاننا أن نتمسك بالروايات الدالة على ترتب الكفارة على بعض الأفعال بعنوانها في الجماع. قدم سابقا عندنا روايات تدل على أنه ترتب الكفارة على الجماع بعنوانه، على البقاء على الجنابة بعنوانه، على الاستمناء بعنوانه كفعل من الأفعال، أنه إذا جامع تجب عليه شنو الكفارة، إذا شنو عبث بكذا بكذا عليه كذا وكذا إلى آخره. يدعى أننا نتمسك بإطلاقها، مقتضى إطلاقها هو أنه كل من جامع هو تجب عليه شنو الكفارة، كل من جامع في شهر رمضان تجب عليه الكفارة وإن لم يجب عليه الصوم، حتى إذا مو واجب عليه الصوم إذا جامع في شهر رمضان تجب عليه الكفارة، مقتضى إطلاق الرواية. يعني الرواية تقول من جامع مثلا فعليه عتق رقبة، هذا يصدق على كل من جامع في شهر رمضان وإن لم يكن صائما وإن لم يجب عليه الصوم، هذا مقتضى إطلاق. لكن يقول بأنه لا يمكن الأخذ بهذا الإطلاق، اللي يخرج من هذا الإطلاق هو ماذا؟ هو من لم يجب عليه الصوم لا واقعا ولا ظاهرا، هذا قطعا يخرج من هذا الإطلاق بالاتفاق بالضرورة. الذي لا يجب عليه الصوم لا واقعا ولا ظاهرا، لا أشكال أن جماعه في شهر رمضان لا يستلزم ماذا؟ الكفارة، لا تترتب عليه الكفارة، هذا يخرج. الذي يخرج فقط هذا الفرد، الذي يخرج من لا يجب عليه الصوم لا واقعا ولا ظاهرا، فيبقى الباقي مشمولا لهذا الإطلاق. من هو الباقي المشمول لهذا الإطلاق؟ من يجب عليه الصوم واقعا، ومن يجب عليه الصوم شنو؟ ظاهرا. من يجب عليه الصوم ظاهرا هذا أيضا تترتب على فعله شنو؟ الكفارة، تترتب على فعله الكفارة. في محل كلامنا احنا قاعد نفترض ان المكلف يجب عليه الصوم ظاهرا، في مثال السفر وامثال السفر يجب عليه الصوم ظاهرا، سافترض انه اذا عرض المانع ويكشف عن عدم الوجوب، لكن قلنا انه يكشف عن عدم الوجوب واقعا، مو يكشف عن عدم الوجوب الظاهري بحيث ينفي الوجوب الظاهري، لا، وإنما هو يكشف عن عدم الوجوب واقعا. إذن الوجوب الظاهري ثابت في محل كلامنا بلا إشكال، فيمكن التمسك بإطلاق هذه الأدلة لإثبات وجوب الكفارة عليه وعدم سقوط الكفارة عنه. هذا الدليل الثالث نقدر نجعله في المقام، يعني مقتضى القاعدة الروايات الخاصة وهذا الدليل. هذا الدليل إحنا من قبله لما تقدم سابقا، باعتبار احنا نرى بأن حتى الجماع عندما يذكر في الرواية وتترتب عليه الكفارة، هو تترتب عليه الكفارة مو بعنوانه الخاص، وإنما بما هو شنو؟ مفطر. بما هو مفطر مو بعنوانه الخاص، إذن بما هو مفطر الجماع يكون ماذا؟ يكون موجب للكفارة وتترتب عليه شنو؟ الكفارة. ومن الواضح بأن كون الجماع مفطر في محل الكلام هو أول الكلام، هو محل النزاع، هو محل النزاع، لأن من يقول بالكشف يقول هذا الجماع أصلا ليس مفطر، من لا يؤمن بما تقدم بعض ما تقدم، ومن يلتزم بأنه لا تجب الكفارة وتسقط الكفارة عنه يقول هذا لم يفطر، هذا أفطر في صوم ليس مشروع. ليش؟ لأنه عروض المانع بعد ذلك كشف عن أن هذا الصوم واجب ولا مشروع ولا صحيح. إذن هو أفطر في صوم لا مشروع ولا واجب ولا صحيح، فليس عليه كفارة. ماكو إفطار أصلا، ماكو إفطار تترتب عليه الكفارة. إذن هو يناقش في صدق الإفطار في المقام، هو أول الكلام. ولذا صاحب المستند لم يستدل بالروايات التي تقول من أفطر فعليه كفارة، وإنما استدل بأي روايات من جامع بعنوان الجماع بعنوان الفعل. لكن إحنا قلنا بأنه لا، حتى جامع حتى من الاستمناء كلها هي إنما تكون موجبة الكفارة باعتبار كونها شنو مفطرة، وكون الشيء مفطر في مسألتنا هو أول الكلام. هذا مضافا إلى أنه هذا الاستدلال في الحقيقة لو تم فإنما يتم في مثل الجماع والاستمناء مما ورد في الدليل ترتب الكفارة عليه بعنوانه، لكنه لا يتم في مثل الارتماس، لا يتم في مثل كذب على الله وعلى رسوله، يعني ما عندنا دليل يقول بأنه من ارتمس فعليه عتق رقبة حتى نتمسك بإطلاقه لإثبات بأنه هذا يجب عليه شنو، ما عندنا شيء دليل. وإنما لازم ندخله في باب شنو الإفطار، لازم ندخله في باب كونه مفطرا. فإذا دخلنا في كونه مفطرا قلنا بأن كون مفطر هو أول الكلام. هذا ما يذكر في المقام، والكلام له تتمة تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.